هنا النور يسطع في الملتقى، هنا راحة الروح والمرتقى، هنا واحة المؤمنين الدعاء، بها نلتقي في رحاب التقى. هنا النور يسطع في الملتقى، هنا راحة الروح والمرتقى، هنا واحة المؤمنين الدعاء. هنا النور يسطع في الملتقى، هنا راحة الروح والمرتقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالجميع في الليلة الرابعة من ليالي الملتقى الرمضاني 12. من نجاح إلى آخر، نمضي بمركب اللقاء شراعنا الخير وميناء الحب مقصدنا. حضورنا الكريم، قبل أن نبدأ بفقرة خطيب الأمة، أنوه على أننا نستقبل الأسئلة على الرقم 050-13-955 050-1955. وأيضا أنوه بوجود فعالية التثقيف الصحي وركن كن داعيا، الذي يوفر للجمهور حقائب دعوية وبلغات مختلفة ليسهل على الجمهور الكريم توصيل هذه الحقائب لغير المسلمين. يقع ركن كن داعيا وركن التثقيف الصحي بجوار مدخل القاعة الخلفي. وأذكر جمهورنا الكريم بأهمية التسجيل الإلكتروني المسبق قبل المحاضرة لتتاح لهم الفرصة في الدخول في السحوبات اليومية. وننوه أن هناك ترجمة فورية للمحاضرات العربية إلى اللغة الإنجليزية في الصفوف الأولى من الجهة اليمنى. أما الآن أترككم مع فقرة خطيب الأمة والشاعر الواعد لهذه الليلة خالد أحمد الشيخ 9 سنوات، وقصيدة في مدح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. حروف النور. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرش الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا، فالشمل مزق والهوى أعيانا. واحفظ به الأوطان واجمع شملنا، فالشمل مزق والهوى أعيانا، فالشمل مزق والهوى أعيانا.
Oh.
هنا واحة المؤمنين الدعاء بها نلتقي في رحاب التقى هنا النور يصنع في الملتقى هنا راحة الروح والمرتقى هنا واحة المؤمنين الدعاء بها نلتقي في رحاب
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضورنا الكريم مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يعقد الملتقى الرمضاني 12 نشكر رعاة الملتقى وهم المكتب للثقافة والإعلام ومجموعة سعيد ومحمد النابودة وهيئة كهرباء ومياه دبي أيها الإخوة والأخوات التغيير قيل عن التغيير أعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات وتغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك وقيل أيضا الجميع يفكر في تغيير العالم لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه لذلك كن أنت ذلك التغيير الذي تريد أن تراه في العالم التغيير تتغير أو لا تتغير ماذا معركة النفس الكبرى تتفاءل أم تتطير إيمان يمتد أو يصبح جزرا تتقدم أو تتردى فرق بين أن تصبح نجما أو تغدو صفرا تتساءل تتحير هل صنع التاريخ أناس حيرا تتأمل تتفكر وتحاول فحراك العقل يصنع فكرا أطلق روحا وامزج روحا وبدد بالعزم الهمة هل كان النهر غير غيوم سابحة تحملها الريح فتغدق مطرا هل كان الدين بغير نبي وكفاح ليطهر أرضا ملئت كفرا هل جاء وليد من غير مخاض أو يسر لم يتبع عسرا غير وتغير كي لا تصبح دنياك ليلا لا يرجو فجرا أترككم جميعا مع التغيير ومع فضيلة الشيخ سلطان الدغيلبي أبو زقم فإلى المحاضرة ومع المحاضر نعيش أروع اللحظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم في البداية نبارك لكم هذا الشهر الكريم نبارك لدولة الإمارات حكومة وشعبا كريم بمثل هذا الشهر أسأل الله عز وجل أن كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره وأن يتقبله منا وأن يعيده علينا أزمنة مديدة وأعوام عديدة ونحن ننعم بالأمن والإيمان والاستقرار أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الحضور الطيب المبارك شكر الله للأخوة القائمين والمنظمين على تهيئة هذا المكان الجميل الطيب المبارك ونحن في هذه الليلة مع التغيير والتغيير هو مطلب عند الجميع وكلنا نريد أن نتغير وهذا هو شهر التغيير وهذه المجالس التي نجلس وإياكم فيها هي مجالس التغيير يتغير الإنسان من مجلس واحد يتغير من كلمة هذه المجالس التي تربى فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا أبو بكر رضي الله عنه يأتي بماله ويضع بين يد النبي صلى الله عليه وسلم فلا عجب ولا ضير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الوادي والواديين من الإبل ومن الغنم إذا رأينا عمر رضي الله عنه ينام على قارعة الطريق ويحثو حثوة من تراب فلا عجب ولا ضير لأنه دخل في يوم من الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجده نائما على الحصير فقال رسول الله تنام على الحصير وقيصر وكسرى ينامون على الديباج والحرير قال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أما ترضى لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذا رأينا عثمان رضي الله عنه يقوم بالقرآن ليلة كاملة فقد قام محمد صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت أقدامه. إذا رأينا شجاعة علي رضي الله عنه فقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم شجاعة 40 رجل. فلذلك لا ضير ولا عجب، لأن المربي والقدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي غير جيل بأكمله. كان العرب قديما يشتهرون بعبادة الأوثان والأصنام وبوأد البنات وبشرب الخمر، من أبرز 3 صفات اللي كانت موجودة عند العرب قديما، إنهم يعبدون الأصنام. وأيضا كانوا نساء العرب، كانوا فعل ماضي ترى، كانوا نساء العرب من أجمل النساء، الحين الله يستر، لكن أول كانوا من أجمل النساء. فكان الروم والفرس يغزون العرب ويسبون نساءهم، فيتحرج الرجل أن يذهب لينقذ أمه أو أخته أو بنته أو زوجته من السبي، فكان يكرهون أن يكون لهم مولود أنثى. فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم حزين من سوء ما بشر به، فيقول لأمها: جمليها وعطريها ولبسيها، ويأخذها ويدفنها في التراب، كل خوف من العار ومن السبي. وأيضا كانوا يشتهرون بشرب الخمر، حتى كانت الخمرة تساق في نواديهم ومجالسهم كما تساق اليوم عندنا القهوة والشاي للضيف. كانوا يتفاخرون في شرب الخمر ويجتمعون في سوق عكاظ للنثر والشعر والفصاحة والخطابة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليغير هذا الجيل بأكمله. اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب الصحابة، كان يدعو في مكة إلى التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحون، بينما يحيط بالكعبة 360 صنم. لم ينظر لها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اشتغل على القلوب فحطمت من الداخل، تكسرت من الداخل، لأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت لما تتغير من الداخل الله يغير لك من الخارج. إحنا نطالب ناس كثيرين هم يتغيرون، نطالب إن الزوجة تتغير، نطالب إن الناس كلها اللي حولنا، أخواننا، أهل البيت اللي عندنا، جيراننا، المجتمع، دائم نطلب إن فلان تغير. يا أخي ليش ما تتغير؟ إذا أردنا أن يتغير المجتمع من حولنا فلنتغير. أنت مجرد أنك تتغير المجتمع يتغير كله من حولك. فلذلك اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجتمع، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جيل كانوا رعاة غنم أصبحوا قواد أمم. فهذا تغيير واجب، أن الإنسان يتغير للأحسن والأفضل. وشهر رمضان فرصة إيمانية تربوية أن الإنسان يتغير. وشلون يتغير؟ يعني شفتوا راعي المشاكل أول اللي ما يتحمل يوقف عند الإشارة شوي، اللي إذا حديته أو سقطت عليه وانت مسرع تجاوزت منه ولا سابقته يلحق يقول لك ادخل الحي، يبغى يتهاوش معك. اليوم في رمضان تغير، صار تستفزه، اللهم إني صايم، يا الله، صار في تربية، صار ما عاد فيه ادخل الحارة ولا عاد فيه. الناس تغيرت. أيضا ليلة رمضان تغيرت العالم، الجوال ما يسكت، رسائل، اتصالات، يهنون، يباركون بالشهر، سبحان الله، وين في أسماء ما قد شفناها من زمان أنا، قاموا يتصلون الناس. ليش؟ أقبلت الناس على الله، النفوس أقبلت، الناس بدأ بعضهم يهني بعض، يسلم على بعض، اللي من زمان ما شفته يتصل بك، من زمان مبطي عنه بدأ يرسل لك. الناس تغيرت، اللي بينهم بينها شحناء أو بغضاء بدأت الناس تتسامح، لأن الأعمال تعرض على الله الاثنين والخميس، فأي اثنين بينهم شحناء يقول الله أنظروهم حتى يصطلحا. فبدأت الناس تتغير مع أول ليلة من رمضان بالتهنية. البيت عندنا، جوة البيت يتغير، العيال صاروا يتهاوشون على المصاحف، حقي مصحفي، طيب كان له سنة مركون ما حد قال شيء، الليلة كل واحد يبغى المصحف حقه، والدليل شفت توقيعي عليه كاتب ذكريات بعد المصحف، حط نجمة، هذا دليل إنه مصحفي. فبدأ الناس يشدون المصاحف، البيت جوه تغير، الناس نزل عليهم سكينة، الغرف الحمد لله كل الناس تقرأ، كل الناس قاعد تصدقون، حتى وهم يسوون السمبوسة مبسوطين يلفون يعني، وشغالين من الفرحة والابتسامة، وأخلاق زانت مع الخادمة، وزانت الأخلاق مع السواق، وزانت الأخلاق مع الجيران، وصار الناس يصافحون بعض، تتصافح القلوب قبل الأجساد. فهذا هو موطن للتغيير، لا شحناء، لا بغضاء، لا حقد، لا حسد. إن سلامة القلب من أهم الأمور ومن أعظم أسباب دخول الجنة، إلا ما أتى الله بقلب سليم. زي يوم تغسل وجهك اليوم لازم تغسل إيش؟ قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل على قلوب الصحابة فحطمت الأصنام من الداخل، فما عاد تضرهم من الخارج، ولا ما تحطمت الأصنام إلا في عام الفتح كانت تعيط بالكعبة. فهذا هو التغيير اللي فعلا نريد دائم أن نتغير للأفضل والأحسن في عباداتنا. اليوم كم مضى من رمضان؟ طيب كيف تغير صلاتك؟ تغير الخشوع عندك؟ تغيرت يعني عباداتك؟ كيف قراءتك للقرآن؟ مثل الفزة أول ليلة ولا بدينا؟ إذن هذا هو التغير المطلوب والواجب واللي اشتغل عليه النبي صلى الله عليه وسلم واهتم على قلوب الصحابة. من أعظم التغيير أن تغير الصحبة. الصحبة، قل لي من تجالس أقل من أنت. إحنا اليوم شباب، خاصة الشباب، إحنا اليوم محتاجين ولا نعيش إلا في صحبة. فاليوم قل لي من تجالس أقل من أنت، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينة. يا أخي مجرد أنك تقول لي ذا رفيقي، هذا صديقي، أنا مستعد أعرف أنت وش عندك. مجرد أني بس أسوي عليه مسحة كذا أدري وهذا وش عنده، ذا وش قاعد يسوي. فقل لي من تجالس أقل من أنت. مو كل الناس، في ناس عندهم همة عالية، في ناس همتهم عالية، هذا لما تصاحبه لما تقعد معه ترتفع همتك. أحيانا إحنا ما نبغى نغير، ليش؟ لأن جلوسي مع صحبتي، أنا المثقف الوحيد فيهم، أنا راعي السيائير فيهم، أي شيء بيسألوني يسألوني، أعرف الصناعيات وأعرف الماركات وأعرف السيارات وأعرف، فهنا أنا محط النظر في المجموعة. جلوسك مع هؤلاء ما يعلم قيمتك، لأنك تشوف نفسك أفضلهم وأحسنهم، والشور شورك والرأي رأيك وكل المسائل ترد لك. فهنا ما تستطيع أن تختبر نفسك هل أنت في المكان الصحيح أو لا. لكن روح مع ناس، لا تروح مع ناس أنت أفضلهم، صاحب ناس أنت أقلهم، حتى يدفعك الألم اللي عندك هذا، تشوف نفسك أقل الناس، يدفعك أن ترتقي إلى هذه الصحبة اللي تكون أفضل منك وأحسن منك. أما جلوسك مع الصحبة الأولى فأنت مو أفضلهم، أنت أفضل السيئين. يعني مو ذاك المهارة عندك، لكن لما بعض الناس يريد هالمكانة ما يبغى مكانة اجتماعية، وإذا حضر سكتوا، وإذا جاء حطوه في صدر المجلس. بعض الناس ما يبغى يتغير وده بذا الأسلوب، لكن لما يروح مع ناس هو أقلهم في العلم، أقلهم في العبادة، في التقوى، أقلهم في الأخلاق، أقلهم حتى ماديا، أقلهم اجتماعيا، أقلهم دراسيا وشهادات، هنا يصير عندك حافز إنك تكون مثلهم وأفضل. فهذا هو المطلوب، إنك تبحث عن الصحبة الطيبة. ولذلك فضلت القرون الأولى وقرن النبي صلى الله عليه وسلم لصحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفضل أبو بكر على الصحابة لإيمان وقر في قلبه ولصحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الغار. فاليوم الصحبة أمرها عظيم، قل لي من تجالس أقل من أنت، وأيضا كحامل المسك قال النبي صلى الله عليه وسلم ونافخ الكير. فاليوم أن تميز هالأصدقاء، هل الصديق هذا يقربني للخير أو يبعدني عن الخير؟ أنا في حاجة أصدقاء يدلوني على الخير، إذا قمت من عندهم يدعوا لي الله يوفقه، يذكروني بدعوة طيبة، ينصحوني، يذكروني، يعلموني، يدلوني على شيء خير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ترى بالشرك، ترى في حتى أقل الأشياء، ترى في كذا، ترى في اشتر النوع كذا، دائم استشارات مجانية ودعم نفسي في جلوسك معهم وتحفيز ودعاء لك في ظهر الغيب. لكن أجلس مع ناس يعني يشوفوني أنا ولا شيء أو يخططون علي، أو إذا قمت قال لا خلي يولي بس ما حد يبيني، ولا يدعون علي إذا شافوني بدل ما يقول السلام عليكم يقول الله ياخذ وجهك، إيش أخبارك، وينك من زمان، وينك ما شفناك، الله يقطعك، سبحان الله، يدعي بعضهم على بعض ويسبون بعض. فهذه الصحبة لابد اليوم أني أقرر أني أغيرها قرار لا يؤجل، أني أبحث عن الصحبة الطيبة الصالحة اللي تعيني. الأخلاء والخلة أعلى منازل المحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا استثناء، من هم؟ المتقين. فلذلك تغيير أيضا البيئة المحيطة اللي قاعد تعيش فيها. شوف سبحان الله، بعض الأحياء، حتى بعض الأحياء العشوائية لما تنتقل منها وتروح في حي نموذجي مثلا تتغير، لأن جلوس أبنائك مع أبناء جيرانك أكثر من جلوسهم معك. المرأة لما تروح لجارتها وتقعد معها يتغير فيها. فبعض الأحياء وبعض المناطق لما يتغير الإنسان ويخرج منها تتغير حياته، فتغيير البيئة المحيطة أيضا من أسباب أن الإنسان يتغير للأفضل والأحسن. أيضا تغيير المدرسة، بعض الطلاب المتعثرين دراسيا وجد أن بمجرد تغيير المدرسة اللي سقط فيها سنتين أو ثلاث أو عند تعثر دراسي فيها في مدرسة ثانية يتجدد نشاطه وعطاءه في دخول المدرسة الجديدة ويبدأ صفحة جديدة، وأيضا يبدع ويسهم وقد يكون من الأوائل. تغيير أيضا الصف، مجرد نقل الطالب من مكان إلى مكان يغير فيه، وكم ناس فعلا كان الصف فيه صحبة سيئة أو فيه تعثر في 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 صفه، فلما نقل إلى صف ثاني تجدد العطاء وضخت الدماء في العروق وبدأ الإنسان يتحرك ويجتهد. أيضا تغيير المقعد، شوفوا دائما الفاشلين يقعدون وين؟ في الأخير تحت المكيف تلقاه قاعد. ففي دراسات تشير أيضا أن الطالب المتعثر دراسيا اللي يقعد في الخلف لما يوضع في الصف الأول أو في المقدمة يتغير في شهر، تقرير الدراسة يتغير. الله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يقول بالقيم رحمه الله إن لم تكن من المتقدمين فأنت من المتأخرين. ما في وقفة في النص، ما في، يا أنك تتقدم يا أنك تتأخر. لذلك وجدوا فعلا أن بعض الطلاب بتغيير مقعد إلى الصف الأمامي تغير. أيضا شوف سبحان الله فضل الصف الأول في الصلاة، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوه ولو حبوا يحبون لاستهموا عليه استهام قرعة. ليش؟ لمزيته، فضيلة عظيمة. شوف الإمام، الإمام اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمكم أقرأكم لكتاب الله. لما تقام الصلاة كل واحد يرجع، ليش؟ كل واحد يشوف فلان فيه ولا مو فيه. إذا فلان اللي حافظ القرآن أقرأنا القرآن هو اللي يتقدم، مع أنها خطوات ترى قدم عن الإمام فرق عن الصف الأول خطوات، لكن إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا ركع غصب نركع، إذا سجد غصب نسجد، شيء عجيب. ليش؟ هذا هو الإمام. إذا قارئ القرآن مقدم في الدنيا. شركة فيها عمالة أجنبية غير مسلمة، وفي وقت الصلاة بريك عندهم طلعوا الأجانب يتفرجون في المسلمين. لما أقيمت الصلاة المدير العام موجود، المدير الإداري موجود، المدير المالي راعي الدراهم موجود، الدنيا كلها المدراء كلهم موجودين. لكن لما أقيمت الصلاة تنحوا المدراء لرجل كبير في السن يخترق الصفوف عشان يعمهم. من طلع؟ الفراش، سعادة الفراش. سعادة الفراش قبل شوي كان ينظف الطاولات ويحط العصير والشاي والقهوة، الآن يتخطى الصفوف. والسعول شخصية كبيرة، شفت الدين عظيم كيف؟ شخصية عظيمة، لأنه أقرأهم لكتاب الله. فيتقدم يلتفت على المدراء وراء يقول يعني يا ويلكم هذه مشفرة، لازم يعطيهم وعدة كذا، تعرف كلهم يهاوشون ويصيحون عليه، خلي ياخذ راحته، يقول يعني انتبهوا. فاستووا ثم يكبر كل المدراء والمسؤولين خلفه يكبرون، إذا ركع يركعون، إذا سجد يسجدون. يا ويل واحد، يا ويله واحد يسابقه. في الحديث الله يحول رأسي إلى رأس إيش؟ حمار. أشوفهم بعض الناس شوف شكله كذا تقول يا أخي قد شفته ذا مشبع عليه والله صدق، أي واحد تشوفونه كذا في طخة حمار ترى هذا يسابق الإمام، والله العظيم إنك تحس إنه أخوه من الرضاع، يعني الشبه واحد. ترى هذا عنده مشكلة واحدة بس، ترى مشكلته إنه قاعد يسابق الإمام، لأن الله توعد في الحديث أن يحول رأسه إلى رأس حمار. فلذلك الغير مسلمين لما رأوا هالعمل وهالصنيع قالوا هذا دين عظيم، دين ما هو على نظام المراتب والسلم الوظيفي. أقرأكم لكتاب الله، فقارئ القرآن مقدم بهالخطوات لأنه إنسان عظيم. وفي حياة البرزخ قارئ القرآن مقدم. لما مات 70 في غزوة أحد كانوا يدفنون الرجل والرجلين والثلاثة في قبر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من نضع أولا؟ قال أقرأهم لكتاب الله، فصار يعرفون فلان حافظ أكثر يقدم، بعدين اللي بعده بعدين اللي بعده. إذا قارئ القرآن مقدم في الدنيا، مقدم في البرزخ، ويوم القيامة يقال لقارئ القرآن ارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا اثنين من الشباب كانوا يتسابقون على حلقة التحفيظ، فلان يمكن زاد على فلان حفظه آية، صدقوني يوم القيامة سوف يرتقون ويرتلون حتى يتوقف هذا ويتقدم هذا، والدرجة الوحدة مثل من الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، درجة عظيمة. فلذلك لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، تغيير المقعد سبب أن الإنسان يتغير. لذلك أحرصوا على الصفوف الأولى حتى في الصلاة، لو تعلمون ما في النداء والصف الأول. إذن لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، خير صفوف الرجال أولها. أيضا من 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 المهم اليوم في التغيير أن نغير خط اليد. شلون ذي؟ إحنا كان عندنا مادة اسمها الخط، هذه أصعب مادة عندنا ولا أسهل مادة؟ هذه كانت من أسهل المواد نحبها، حتى في إنجليزي أحلى سؤال هو الأخير دائم، ومن الغلط أحيانا كنا نحله، نحسب السؤال ويقول كوبي يعني خط، فكنا ننسخ ما يكتب، يعطونا جملة مكتوبة بخط وإحنا ننسخها 5 مرات. طبعا اليوم اكتشفنا أن الإنسان اللي ينسخ الخط هذا يتقمص شخصية صاحب الخط. فلذلك من الأولى، والآن إدارة التعليم وزارة المعارف قاعدة تدرس الموضوع، إن ما يكتب الخط كتابة، إنما قطعة أو سطر يلقيه المعلم، معلم المادة يلقي إلقاء وأنت تكتب. وإذا جيت تكتب من أسفل ولا من أعلى؟ من أسفل، حتى لا تقلد الخط، لأن في أمور الآن في الخط إحنا قاعدين نكتبها، ولونا في مجال أوسع شرحناها، هي تؤثر على شخصيتك وتتقمص شخصيتك. أيضا التوقيع، الآن لو أسألكم توقيعكم اللي توقعون أنتم من وين جبتوه؟ بعض الناس هو توقيع أبوه أصلا، توقيع ليس له، توقيع شافه وعجبه وقلده، إذن هذا ينبع عن شخصيتك. فعشان ما تتقمص شخصية غيرك لازم يكون التوقيع اللي عندك نابع منك أنت. أيضا من المهم جدا أن نغير التوقيع، بعض الناس تواقيع تشوفها فيه مشاكل غير طبيعية عنده رايع فيها. فلذلك فعلا اسأل نفسك توقيعي من وين، فتغيير خط اليد وتغيير التوقيع له أثر في تغيير شخصيتك ونمط حياتك. كلنا نطمح للتغيير، ولا في أحد اللي يبغى يتغير، ولا جينا اللي نبغى نتغير. وحقيقة أنا كل يوم أقول أنا لازم أتغير، وكل سنة أقول رمضان السنة هذه لا لا لا، رمضان الربع السنة دي غير، أنا ذا السنة بعتكف وبحفظ وبقرأ قرآن وبختم 20 مرة، ويدخل رمضان ويطلع رمضان ما ختمنا ولا مرة. يا ما أمننا بنحج، يا ما قلنا بناخذ عمرة، يا ما قلنا بنتوب، طيب وين راحت؟ أحد القراء في الرياض مشهور يصلي معه 15,000، أتوقع ما في جوال عندنا إلا صوته فيه، بدون ذكر أسامي، 7 سنوات يحضر محاضرة كيف أحفظ القرآن، ويستمع، وفاخر شيء يسأل سؤال، شيخ أريد أن أحفظ القرآن، قال سو كذا كذا أحفظه وادخل حلقة وراجع، قال طيب وراح. 7 سنين لو كان يحفظ كل يوم آية ختم القرآن في 7 سنوات، لو كل يوم يحفظ آية، لكن 7 سنوات راحت من أعمارنا وسوفنا وإحنا ما تغيرنا ولا استفدنا ولا حفظنا، ورمضان دخل دش رمضان وطلع رمضان وإحنا زي ما إحنا، وكل سنة نواعد أنفسنا بالأفضل والأحسن ولا يصير شيء. الربع ذا السنة عندي مشروع خيري، لا لا ذا السنة بفطر صيام، لا لا ذا السنة بوسع مطويات، ذا السنة بعتكف، ذا السنة بحفظ، ذا السنة أبعتمر، ذا السنة، ولا صار ولا شيء. إذن دائما التغيير له مقومات، يعني معيقات تقاوم هالتغيير، من أهمها الرهاب الاجتماعي الداخلي. ولذلك شوفوا احنا في الخليج أكثر الشعوب يصابون بالخجل الاجتماعي والرهاب الاجتماعي. ليش؟ لأن العادات والتقاليد عندنا لما يدخل الولد عند أبوه في المجلس ايش يقول له؟ هذه مشفرة، يعني روح لأمك، هذا قبل يستخدم معه طرق أخرى. إذا جاء الولد يتكلم، والله يا عمي احنا رحنا انا وابوي، ثبته دق بغمزه يعني اسكت خلاص على الثابت، سوى الولد كذا ما يكمل السالفه. ليش؟ ابوه غمز له، ما تتكلم، عيب، ما تتكلم عند الرجال، ما تتكلم، ممنوع. حتى ان الطفل عندنا اذا سال ابوه ما يعطيه المعلومه الحقيقيه، يعني أبوه يسوق السيارة هم جايين عند مصنع يبنى، يقول يبا هذا مطار، يقول أبوه إيه مطار قاعد قدي. بس بعد أسبوع يمر هو واثق من المعلومة، أنا جاي من ثقة ما درى جاي من ثقة، فهو قدام الأطفال يقول مطار. أول من يرد عليه أبوه يقول له مطار يا خبل، طالع على خوالك أنت هبل، هذا مطار ذا، هذا 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 سوق، هذا مول. طيب من اللي أعطاه المعلومة؟ أنت. فلذلك إحنا ما نعطيهم المعلومة الصحيحة، وأيضا ما نسمع منهم، ما في فتح حوار مع الأطفال. الولد يتكلم بس 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 بس. لذلك إحنا في الخليج أشد وأكثر الشعوب اللي يصابون بمرض الخجل الاجتماعي، بينما أقل الشعوب يصابون بمرض الخجل الاجتماعي منهم أخواننا من مصر. ليش؟ لأنه ما شاء الله يتكلم الطفل مع الكبير، زيك يا محمود، آه يا محمود حتعامل إيه أمال، شغالين شغالين ما فيه. ويتكلم الكبير يعني الأب يتكلم مع الطفل وكأنه يخاطب رجل كبير، يعطيه المعلومة صح. بصي لما أقول لك يعني بيستقعد له، هذه بص لما أقول لك ساعة ونص، فيعطيه المعلومة ويناقشه ويعطيه، يخليه له حرية التعبير، حرية التعبير مفتوحة أنه يتكلم عادي. لذلك أنا لما أجيب واحد مصري عمره 10 سنوات وأعطيه المايك يبدع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، شغال. بينما إحنا نطلع واحد من شبابنا 30 سنة، الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يرتجف، لأنه ما كنا نعطى حرية بالكلام. إذن الرهاب الداخلي أو الرهاب الاجتماعي اللي قاعدين نعيشه هو سبب من أسباب مقومات التغيير، إنما نتغير وعندنا كلمة دائم نقولها عشان نرتاح، وش هي؟ ما أقدر، ما أعرف، لا أستطيع. هذه كلمة يعني كسرت مجاديفنا، لا أستطيع. طيب لا تستطيع، حاول. إذا كنت ولا بد وعندنا انهزامية، شو تنظر وعندنا انهزامية ونبغى نقول لا أستطيع، يا أخي أغيرها أقل شيء، أقول سوف، ترى ما أخذ علي تعهد إني ما أقول لشيء خالد خلاص، ولا ناوي بوحدة بس خلاص عدت، لأني ما أقدر، لازم اللي حولي. فإذا كان ولا بد ما إذا كان ولا بد ما أستطيع، أقول أقل شيء سوف أحاول. يا أخي يا أخواني، عجبنا من النملة، شفتوا النملة كم مرة تصعد الجدار وتطيح، 2، 3، 10، 20، من أجل أن تحصل على هدف، حاطة هدف عندها تبي توصل له، كسرة سمسم. إحنا اليوم عندنا أهداف في حياتنا نحققها كثيرة، على مستويات، على مستوى علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، على مستوى العمل والمال الاقتصاد، على مستوى العلاقات الاجتماعية والأسرة والأرحام، على مستوى الصحة والنفسية، عندنا أهداف كثيرة إحنا مو محققينها إلى الآن. النملة هذه الله ذكرها في القرآن، النملة هذه الله أنزل صورة باسمها، النملة هذه عجيبة. النملة يا إخواني يعني نملة مو سهلة، في أيديها النملة، سبحان الله، عندها هدف تبي تحققه، ما تيأس. إحنا مشكلتنا لو جربنا مرة ومرتين خلاص يا رجال تعبنا. فكلمة لا أستطيع إحنا دائم شغالين عليها، فلذلك نغير كلمة لا أستطيع بكلمة سوف أحاول. حاول مرة مرتين ثلاث، بعدين اسمع، أيها المخلوق العجيب، أيها الإنسان، أنت أعظم مخلوق، الله خلق السماء والأرض والجنة والنار والكواكب وهذا الكون كله من أجلك، وخلقك من أجله. أنت يا ابن آدم مخلوق عجيب، إن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أنت أحسن مخلوق، أنت عظيم، أنت إذا حكمت عقلك على شهوتك صرت عند الله أفضل من الملائكة، وإذا تحكمت الشهوة على العقل صرت عند الله أرذل من الحيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن اليوم لازم نستخدم عقولنا، ترى العقل عندك يا ابن آدم، العقل عندك لا يعرف إلا كلمة واحدة، كلمة نعم. إذا أنا أقول عن نفسي أنا فاشل، وش يقول عقلي؟ نعم، ويضعني في قائمة الفاشلين. أنا راسب، يقول نعم ويضعني في قائمة الراسبين. فاليوم إحنا نظرتنا الدنيا لأنفسنا، وبعدين لما نشوف كمبيوتر نقول كمبيوتر، طيب من صنع الكمبيوتر؟ أنت، صح ولا لا؟ أنت أيها الإنسان صنعت الكمبيوتر، أنت أعظم من الكمبيوتر. الله الله عطاك قدرات وإمكانيات، لذلك ما كلفك بشيء ما تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما في شيء كلفك الله به أنت ما تطاقه، أنت عندك قدرة ذاتية عجيبة. جميع الأموات اللي ماتوا لم يستخدموا من طاقتهم الذاتية إلا 5%، 95% دفنت معهم. مو بقهر، مو بحرام، مو بظلم. يعني عندك بي ام 400 حصان وتجي تروح تشتري ذلول من المرموم، ها فايزة وسابقة وبكرة، بكرة معروفة، وتجي تربطها في البي ام وتسحب البي ام في الشوارع. يا أخي هذه البي ام 400 حصان انت معطلها، درها بس دق سويك، فك البكرة ذي ولا الحصان ولا الفرس ولا كربكم حمار اللي جاي فكه. ليش ليش احنا معطلين القدرات اللي عندنا؟ ليش معطلينها؟ الله عطاك قوة انت ما استخدمتها، طاقة انت ما استخدمتها. ليش اطلق العنان لهالطاقة اللي عندك، خلها تطلع. عندك قوة، عندك امكانيات، ليش ظالمها؟ ظالمها نظرتك الدنيا لنفسك، عدم تقبل الذات. طالع في المراية يا شيخ هذا وجه، وجه داعية عليك انت وجه، والله هذا وجه واحد بينجح. دائما نقول كذا لانفسنا، هذا وجه واحد انا ما في امل اصير تاجر، انا ما في امل اتزوج، انا ما في امل اتوظف، انا ما في امل انجح، انا ما في امل اصير داعيه. يا اخي والله ما في امل اصير مطوع. صدقون عاد النظره هذه كانت عندي، ما في، ما كنت اتوقع في عاد بصير مطوع انا. والله لو يتوب الشيطان قلت انا يمكن ما توب، والله العظيم أنا كنت ظالم الشيطان، كنت ظالم الصراحة، فاتح فرع كبير عود. فلو لو ما تغيرت النظرة هذه، ولا كنت أتوقع في يوم أني بلقي محاضرة أصلا في حياتي، ما في أمل. أجي تفحيط، أجي مضاربة هوشة يلا مع الشباب، بس محاضرة؟ لو واحد كان قال لي قبل أنك بتلقي محاضرة قلت يا أخي أنت ما أنت بصاعد. حتى كنت أقول شوف أنا داعية ما يأثر فيني، أنا ما يصلح إلا ساحر يسحرني وأتوب بس. يعني النظرة الدنيا. وقيلت لعمر لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم من؟ عمر رضي الله عنه، وأسلم عمر. إذا نحن بس النظرات الدنيا اللي قاعدين نشوفها في أنفسنا ويشوفونها. والمشكلة حتى مو بنفسك، صح إن عندنا تحطيم لأنفسنا وتحطيم لطاقاتنا، بس حتى عندنا حولنا ناس مثبطين محبطين. يعني لما تجي حتى تقول والله بروح أحضر محاضرة، إيه محاضرة رجل ريع عمرك وين تروح؟ بروح أحفظ قرآن. يا ممجد أنت مصدق أنت؟ هذا وجهك وجه حافظ قرآن؟ تعال تعال بس قعد، وين رايح؟ والله يوم قررت أني بتوب جاني واحد، تعرفون إيش قال لي؟ قال لي بتفحط؟ قلت لا والله بتوب. قال إيش؟ قلت أبغى توب. قال أعوذ بالله، استغفر استغفر والله العظيم. يا أخي حسسني بالذنب ابن الذين، والله العظيم قهرني، والله لو أشوف العيلة تفاهم معه يقول لي قهرني قهرني. يقول لي وشو؟ قلت أبغى توب. قال أعوذ بالله، سوي كذا برازها تحطيم. قال يا أخي استغفر، لا يلعب عليك الشيطان. إيش تدوب؟ يقول لي أصلا أنت وش مسوي عشان تتوب؟ وش تتوب لأنت يا أخي؟ أحمد ربك بس خلك كذا، لا يلعب عليك الشيطان، لا توسوس. يعني سبحان الله، يعني أحيانا اللي حولك المثبطين في رسائل سلبية تكون من المجتمع. إذا قلنا الرهاب الاجتماعي لا أستطيع، عدم تقبل الذات، عدم النظرة الدنيا لأنفسنا، وأيضا كلمة ولكن. كلامك صح وحقيقة أنا والله ودي أتغير، وإن شاء الله رمضان ذا غير، بس لكن أنت عارف يعني الظروف وعارف الشباب والطلعات ولكن. أيضا إذا بلغ الشاب أو الفتاة 18 سنة تصل 200,000 رسالة، هذه من الوالدين بس، منها 140 رسالة سلبية و60 رسالة إيجابية. يعني الرسائل اللي تجينا لين نبلغ 18 سنة مثل يا دلخ، يا غبي، أنت منت برجال، الأم تقول بنتها يا دعلة يا الرفلة، خواتك بيتزوجون بس أنت بتطحين في حظي، من بياخذك؟ الرسائل التحطيم هذه اللي تصلنا، يعني سبحان الله الرسائل السلبية أكثر من الإيجابية. وين الأب اللي قاعد يشجع عياله يا بطل يا مبدع ما شاء الله أنت فخر للعائلة؟ الله، وين ذا الكلمات ذي؟ احنا في حاجتها من الصغر ان ننشئ هذا الجيل على الايجابيه والكلام الايجابي والرسائل الايجابيه. احنا دائما الرسائل السلبيه هي اكثر. فاذا كان الوالدين ما بالك بالشارع، ما بالك في المدرسه، ما بالك في الفريق، ما بالك في، تصل لنا رسائل سلبيه كثيره. ما انت برجال يعني، واحد مسكين جاي يقول عندي مرض نفسي وتعبان، ما احب اروح مجالس الرياجيل، ولا احب اجلس في المجالس، ولا احب. سلامات يا الحبيب، يعني عمره 40 سنة، رجعنا 33 سنة وراء، يوم كان عمره 7 سنوات كان جايب كاس ماء لأبوه، أبوه قال له محمد جيب لي ماي، ولما جاء في وسط المجلس وسط الرجال والناس طاح الكاس منه، طاح، فطاح ونكب الماء وانكسر الكاس، وقام الأبو قدام الناس وش يسوي؟ بدال ما يشيل الإحراج عن هالطفل، بدال ما عليه انكب الكاس غيره جعله فدوة، لا قال له يرحمه، ما انت برجال، المفروض تقعد مع خواتك. ليش طيب؟ ليش التعنيف هذا اللي صاير؟ ليش هالرسالة القوية قدام الناس خليت المسكين محرج وخايف، انزدت بعد فيه الرعب، صار ما عنده ثقة في نفسه، صار مهزوز. فمثل هالمواقف لو قالها مد الناس، شوفوا ولدي محمد درى النبوة ضميان فاستعجل بالكاس وطاح منه، جزاه الله خير، جيبوا على ثاني انت الموضوع جعل ان شاء الله الدرزن كله يتكسر، ولا اجرح ولدي، ترى الجرح الضرب. احنا ترى معليش يعني جيل يعني عشنا العنف، يعني حتى في المدارس كانوا يجيبوننا اهلنا يحطوننا عند باب المدير ويقولون لك اللحم ولينا العظم، ليش قصاب وطلينا؟ والله العظيم والله تحس بيفرمك شاورما ولا سمبوسه، يعني يقول يعني هذا الأب اللي المفروض يحتويك ويدافع عنك او الام ولي امرك، يقول للمدرس يعطيه الضوء الاخضر، لك العظم ولك اللحم ولينا العظم، يعني خذ اصل الخوجبه. ف يعني الجرح اللي برا من الضرب ترى يبرى ويطيب. انا فيني فلقه هنا كل يوم اشوفها تبعد تزحف بتروح في راسي بعدين، فمع الايام خلاص طابت. لكن واحد ما غطني بربيط الله يجزاه خير عصفور. لكن الجرح الداخلي، الجرح النفسي الداخلي اللي ينزف معك 33 سنة مثل قصة محمد، من يكتشفه إن عنده جرح داخلي قاعد ينزف؟ اللي برا بنشوفه نوديه المستشفى ضماد، لكن اللي جوه جرح الكلمة أو اللفظ أو الجسدي أو بالعبارة أو بأي شيء، بأي نوع من أنواع العنف، من يكتشف هذا الجرح عند هالطفل وهو قاعد يكبر معه والجرح ينزف؟ ما حد اكتشفه، ولو اكتشفه من المتخصص اللي بيطبطب عليه أو بيعالجه أو بيضمده من الداخل؟ يحتاج لإعادة تهيئة هيكلة. فلذلك ننتبه إلى بعض العبارات، ترى يمكن الطفل يقول لسان حاله اضربني بس لا تجرحني أو تفشني قدام الناس، يبا يعني اضربني أهون على الطفل، أهون على الطفل، أنا ما نقول الضرب زين، لكن أهون على الطفل من أنه يجرح بكلمة أو يحرج. إذن دائما خذوا قاعدة أن أفكارنا تسيطر على مشاعرنا، خذوها بالتسلسل، الفكر وين؟ فوق، والمشاعر وين؟ في الصدر، والسلوكيات في الجوارح. إذن أفكارنا تسيطر على مشاعرنا، ومشاعرنا تسيطر على سلوكياتنا. فمثلا واحد عنده فكرة تشاؤم، متشائم، وش يصير له مشاعره؟ هو الفكرة التشاؤم، استرسل مع الفكرة وفكر فيها، وترى كل معصية وكل أمور حياتك تبدأ من خاطرة ثم من فكرة ثم أنت تسترسل في الفكرة ثم أنت تسيطر على مشاعرك. فواحد متشائم المشاعر عنده حزن، السلوكيات راح مثلا دخن، وراك تدخن قال يا أخي طفشان ضايق صدري، طيب ليش طفشان؟ راجع الأفكار، والأفكار في فكرة سلبية وفي فكرة إيجابية. احنا دائما نقول للناس ونطالبهم في تغيير ايش؟ تغيير الفكرة. الآن سوي تمرين، احنا الآن في القاعة والمشاهدين يسمعونا الآن، فكروا في شيء مو حلو، يلا فكروا في شيء شين مو حلو، خبر سيء، شيء مو حلو، خلونا نغمض عيوننا ونفكر شوي. يا الله سيارة خربانة، مرتي بفلوس، يا أخي تعبنا، يا أخي يبون سوق، يبون مقاضي. طيب خلونا نطلع من الفكرة دي ونفكر في شيء إيجابي، شيء خبر حلو، الله سبحان الله، ترى القاعة قبل شوي خيم عليها حزن، الحين بدأت مبسوطين، في طاقة إيجابية طلعت في القاعة. فهذا اللي قاعد يصير، احنا نحاول دائما نغير الفكرة السلبية إلى فكرة إيش؟ إيجابية. طبعا الأفكار في فكرة يمكن تغييرها، في فكرة ممكن نقاومها، فكرة لحوحة، يعني فكرة تجيني أعوذ بالله أعوذ بالله وأتركها، ثم نقعد أشتغل شوي ثم ترجع لي، هذه فكرة ملحة. الفكرة الملحة نقاومها دائم، مثل اللي عنده وسواس قهري في الوضوء مثلا، في النظافة يتوضع 20 مرة، يسبح 200 مرة، يعني عنده وسواس قهري، الله يشفي مرضى المسلمين. فهذا هي فكرة ملحة كل شوي تسيطر عليه، فنقاومها مثل مكرات الشريط. شفتوا الشريط الكاسيت أو الفيديو، في مكرتين، مكرة تجلب ومكرة ترد. فهو تجينا الفكرة ونقاومها، اليوم جتني 7 مرات، بكرة 6، بعده 5، في مقاومة لها. لذلك الإنسان لا يترك صلاته حتى يسمع صوت أو يجد ريح، خلاص قطع الشك باليقين، فيقاوم جميع الأفكار اللي تجيه حتى وفي الصلاة. ها، ما انتبه على وضوء، انتبه، ترى يمكن انتقض وضوءك وما دريت. مثل اللي معه أكرمكم الله سلس البول، وش الحل إذا كان كل شوي يفكر ان طلع منه شيء؟ رش المكان، عطى رشة موية كذا، وإذا طرى عليك الفكرة قل لا هذا من الموية، كمل، ابن على اليقين. عرفتوا كيف مقاومة الفكرة؟ قاعدين قاومها، فمرة مرة 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 تخفض هل الفكرة وتختفي. في فكرة لحوحة، الفكرة اللحوحة اللي تسيطر على الإنسان، عفوا فكرة مسيطرة، الفكرة المسيطرة اللي تسيطر على الإنسان اللي يقوم كذا خلاص متشنج، يعني يروح يفتح الباب برجله، ما يفتح بيده، دب يعني رايح مطبق. واحد جت الفكرة بيروح يسوي معصية، بيخربها، يسوي كذا. فهذه مثل بعض الشباب الله يهديهم اللي يسوون العادة، ما نسمي العادة السرية، وإن كان تخفى على الناس هي لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، لكن العادة الشيطانية، العادة المحرمة، لما خلاص تضرب مبيراته يتشنج، مسويها. هذه فكرة استرسل معها ثم أصبحت فكرة مسيطرة. يعني هو جزاه الله خير، تعرف ليش؟ لأنه ينزل للأسواق، أول ما ينزل السوق يشوف واحدة نازلة طالع كعب رجلة، يصور، شوف واحدة بعباية مخصرة ولا ضيقة، يصور ويناظر، يا ابن حلال غض البصر، قال أتفكر في خلق الله، يا ابن الذين هذا تفكر في خلق الله. فيجمع عدة صور، عنده عدة صور، إذا جاي ينام الهاردسك حقه ممتلئ، يبغى يسوي له فلترة، يبدأ ينسدح، يسوي ديليت لبعض الصور ما يبيها، لأن أول شيء كان أم كعب ذي كانت عنده، وين الحين؟ لا أم كعب ولا شيء عنده، هذا أكبر بعد عودة. فيجمع الصور، لما يجي ينام يبدأ يركب الصور، يسوي مونتاج للفيلم، يركب الفيلم خلاص، لكن الفيلم ينقص حاجة واحدة، وش هو؟ البطل مو فيه. فابن الذين، ابن الذين يدخل معهم في الفيلم، يا ابن الذين، والله مو بنت الله يرحمه، فيروح يحط نفسه معهم في الفيلم، فتبدأ الفكرة تكبر، تكتمل، تسيطر، فخلاص هو راح ينفذ، مثل اللي بيروح يقتل، بيروح يسرق، بيروح يزني، فكرة ملحة مسيطرة، خلاص ترد يا فلان، لا رايح مسويها. هنا لا ينفع تبديل الفكرة، ولا ينفع أن نقول قاومها، هنا نقول فقط حل واحد معها، أجلها، ما في مشكلة، مسويها، بس هد نفسي يا شيخ، ها؟ بدل مو باليوم خلها بكرة، إيه عشانك متسبح مرة واحدة يا شيخ يعني. فتبدأ تؤجل الفكرة. لما تؤجل الفكرة من اليوم إلى الغد، عندك كم ساعة؟ 15 ساعة، 20 ساعة، تستطيع أن تتوضأ، فالشيطان يجري من آدم مجرى الدم، والشيطان خلق من النار، وما يطفي النار إلا الماء، فعليك بالوضوء، صلي ركعتين، تستغفر، تطلع من الجو اللي انت فيه، تتصل بصديق، تغير جوك، تتكلم مع شخص ثاني، تقول له الفكرة اللي عندك. أيضا فضح الفكرة مهم جدا، لما تجيك فكرة لا تخليها تعشش في راسك، افضحها. أنا لما يجيني خالد يقول لي كلام وأقوله لكم، يجيني مرة ثانية يقول لي كلام وأقوله لكم، تتوقعون يجيني ثالثة يقول لي؟ هذا فضيحة، هذا أوشوش له هنا وهو قاعد يفضح. ففضح الفكرة مهم جدا. إذن أفكارنا، وهذه المدرسة الفكرية في تغيير الشخصية وتغيير السلوكيات الخاطئة وتغيير منهج حياتك، مدرسة معروفة. ف فبتغيير الفكرة تتغير حياتك. احلم يا أخي احلم، وش ودك تصير؟ احلم، بس هذا الحلم لابد أنه يكون هدف على أرض الواقع حتى يتحقق. طبعا الشافعي لها أبيات يقول: إني رأيت ركود الماء يفسده وإن سال طاب، وإن لم يجري لم يطبي. فالماء الدائم والراكد يتغير لونه وريحه وطعمه وينجس، لكن الماء المتحرك ما ينجس. أنا أبغى منكم بس حاجة، تمرين بسيط. ضعوا 4 مربعات، المربع الأول اكتب فيه، اكتب في المربع الأول في 4 أشياء: العلاقة مع الله يعني الدين، ثم المال والعمل الاقتصاد، ثم العلاقات الاجتماعية والأسرية، ثم الصحة والنفسية. المربع الأول اكتب لي الـ4 نقاط: ماذا، كيف كنت قبل 5 سنوات. أبيك ترجع 5 سنوات وراء وتكتب لي إيش صارت، كيف أمورك. ثم المربع الثاني: كيف صرت بعد 5 سنوات، عشان نقيس الفارق. المربع الثالث اكتب فيه: ما هي الفرص السانحة التي عرضت عليك ولم تستغلها. اكتب لك 4 في كل مجال. المربع الرابع: كيف لو استغليتها، كيف لو استغليتها. إذا انتهى الوقت علموني، ترى محاضراتي 3 ساعات، فيلم هندي ما في، ما احنا بطالعين الليلة. فاكتب المربع الأخير: هذه الفرص كيف لو استغليتها ايش حيكون وضعي. ايضا عشان نختصر، من عوامل نجاح التغيير، عشان ننجح في التغيير، زيادة الدافعية. وزيادة الدافعية انك تذكر دائم السلبيات والإيجابيات، الخسائر والأرباح. ليش أنا كذا؟ إلى متى أنا كذا؟ ليش ما تغير؟ ليش الناس تغيرت وأنا لا؟ في من هو أقل مني تغير واستفاد، أنا ليش ما تغير؟ فاضغط على نفسك بالألم والمتعة، ألم ومتعة. ليش أنا كذا؟ ألم. طيب كيف لو تغيرت؟ هذه المتعة، سلبيات وإيجابيات، خسائر وأرباح. سوف تصنع بإذن الله تغيير داخلي يدفعك للتغيير العام. أيضا تغيير الأفكار، مثل ما ذكرنا، فكرتي عن نفسي لازم تتغير قبل أنها تتغير عن الناس. أيضا توقع الأفضل في التغيير. بعض الناس يخاف من التغيير، يخشى التغيير. مجرد تفكيرك أو خطوتك في التغيير أو نحو التغيير هذا نجاح. أنا تراني قاعد تسترسل. أيضا قصة اللي قتل 99 نفس، وكيف أن الإنسان لما يتغير الله غير له التضاريس. شفتوا كيف جعل الله للقرية الصالحة قال: اقتربي وقرية السوء ابتعدي. شبر قرب من الصالحين سبب دخول الجنة، وبعد شبر عن أهل الشر سبب من أسباب دخول الجنة. تغيرت التضاريس والجبال واقتربت الأرض القرية الصالحة. لما تتغير ترى الله يغير لك من برا. واحد يقول: عندي مشكلة مع زوجتي، مشكلة في العمل، مشكلة في السيارة وفي البيت وفي الأقصاد، ومشكلة ما... يا أخي كلها ترك أن زينها فوق، الله يزينها لك وين؟ تحت. هذه الخلائق كلها قلوبها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت غير من نفسك تتغير الدنيا من حولك. أيضا حدد الهدف. ترى بعض الناس ما عنده لا هدف ولا تسلل في حياته. يا أخي لازم لك هدف، وشلون ما عندك هدف؟ فضع أول شيء حدد الهدف وش بتصير، ضع خارطة الطريق، اجمع المعلومات اللي توصلك والطرق المختصرة اللي توصلك لهالهدف. لا تنتظر معجزة للتغيير. واحد قاعد يشرب الشيشة قرر، يوم شافني قال: ادعي لي معاك يا مطوع. قلت: زين بدعي لك، بس غير مكانك. احنا نجلس ونقول: يا رب ان يتوب، يا رب ان يتغير، يا رب. لا الله جعل سنة كونية، الله قادر سبحانه، بس جعل سنة كونية. استهدوني اهدكم، من اتاني يمشي اتيت هرولة، من تقرب الي الشبر تقربت من الذراع. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يعني البداية ممن؟ السنة الكونية، انت اللي تبدأ. أيضا التخلية قبل التحلية، تكلم فيها ابن القيم كلام عظيم. طلع أول شيء، تخلص من الأفكار السلبية اللي عندك، المعتقدات الخاطئة اللي عندك، السلوكيات اللي قاعد تسويها، ثم انحل بالأشياء الجميلة، الأشياء الجميلة. أيضا الإيجابيات والسلبيات تكلمنا عنها. في كل مشروع أو شيء بتخطوه فيه سلبية وفي إيجابية، افعل ما تستطيع الآن فعله. واحد يقول: بشتري بيت، وقاعد يجمع، ما بعد جمع مبلغ البيت. يا أخي المبلغ اللي معك يجيب لك أرض يا أخي. طيب اشتر أرض، يعني سو شيء اللي تستطيع اليوم سوه. لا تقول بقعد لين، واحد نقول له ادع قال لين أصير مثل، يعني بصير عالم مثل ابن باز مثلا، أحد المشايخ، لين أصير عالم. يا أخي ادع باللي عندك، أنت اللي معك الخير، اللي معك وصله الآن للغير. احنا كم عندنا من العمالة الوافدة؟ طيب ماذا قدمنا لهم؟ واحد يعبي بنزين محطة شاف واحد فلبيني سلم عليه قال له مسلم؟ قال لا. قال خلاص انا اجيب بوك، اجيب لك كتاب على الاسلام. قال الفلبيني كذاب. قال ايش؟ ايش ذا الفضيحة؟ قال شلون؟ انا اقول جيب. قال انا 13 سنة هنا كل نفر يسألني مسلم اقول لا، يقول جيب كتاب ولا عاد شفته. يقول كلهم واعدوني بكتاب على الاسلام ولا بعد شفته. فافعل ما تستطيع فعله اليوم، لا تنتظر تقول والله ماني مثلا داعي لان اتعلم مثلا لغه الفلبين، لا خذ لك كتاب بلغه الفلبين وقدم لهم، اسهل طريقه. فنفعل ما تستطيع فعله. اذن ماذا بعد التغيير؟ تذكر الالم الذي والمخترعين والمفكرين، اشحن نفسك بمحاضرات التغيير، جدد من نفسك، جدد عطائك، جدد أفكارك. أيضا الصبر والصلاة من أسباب الثبات، وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. شكر الله سعيكم وكتب الله أجركم وجزاكم الله خير على حضوركم وانصاتكم وتفاعلكم معنا. الحقيقة كان في أكثر من تمرين، لكن شوف الشباب ما معهم قلم ورقة، قلنا نخلي إن شاء الله في يوم ثاني بإذن الله. نترك المجال للأخوان في الأسئلة إذا في أسئلة.
بارك الله فيك شيخنا. نبشر الجميع أن هناك امرأة تريد الدخول في الإسلام في قاعة النساء، ونطلب من الشيخ سلطان أن يلقنها الشهادة. إذا النساء معهم ميكروفون.
من هم؟
بس فقط ما أعرف الميكروفون موجود في قاعة النساء.
نعم موجودين.
تفضل شيخ. تفضل.
طيب أسأل الله عز وجل أن يبدل سيئاتها حسنات، وأن يثبت قلبها على هذا الدين، وأن يشرح صدورنا ويسر أمورنا. حقيقة نفخر اليوم في هذه القاعة وفي قاعة الأخوات على هذا حقيقة المجهود القوي في الدعوة غير المسلمين. أمة محمد أمة دعوة وأمة استجابة، أمة دعوة لغير المسلمين وأمة استجابة لأبناء المسلمين. يعني ترى ما تقول أنا بدعو الشباب، الشباب مسلمين أنت، إنما هم يستجيبون لكلماتك ولعباراتك لأن توافق فطرتهم اللي الله فطرهم عليها وتوافق أيضا معتقدهم، لكن دعوة لغير المسلمين. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالص لوجه الكريم. أشهد.
بس منتظرها شيخ لحظة.
طيب
شيخ تسمعني؟
إيه مسموع.
مسموع الصوت.
إيه واضح الصوت.
بس دقائق الشيخ.
طيب
نأخذ السؤال لأن تجهز هذه
جاهزة.
طيب يا اخي ما في مويه ولا عصير، ايش فيكم انتم قاعدين؟ والله العظيم ترى من اليوم صابر اتلفت، بغيت اخذ اللوحه اللي اكلها، جوعان يا ربع. والله اعطنا مويه. وين شاعرنا الحبيب الخطيب
الشيخ سلطان؟
اي نعم تفضل.
الاخت موجوده.
طيب اعطوا المايك. وش ذي بيره؟ لا مبطل يا الحبيب مبطل، اعطوا لي صحه انا ما اشرب.
كاس
تورطني بعدين. يعني نجيب العيد
الكاس.
يا رجال جيبها بدون كاس، خلنا نقول ونخلص.
اسمها لين.
موجودة الأخت؟
اسمها لين الشيخ.
لين؟ الله يلين قلبها بالإيمان. طيب يا لين، أختي لين الله يحفظك، الآن أختنا في الإسلام. أشهد.
أشهد
ألا
إله
إلا الله
وأشهد
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبير يا أخوان. الله أكبر. جزا الله خير. إشهار إسلامها أمام جمع من الناس، ثم تذهب إلى مكتب الدعوة لتثبت ورقة في دخولها للإسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها، وأسأل الله عز وجل أن يتوب على الجميع، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن نكون دعاة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. حقيقة والله يسلمون بأقل الأشياء، بدراهم معدودة سبب في دخول الإسلام، بابتسامة سبب في دخول الإسلام، في دعوة بسيطة أو كلمات عابرة سبب في دخول الإسلام. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيء، حتى وإن تلقى أخاك بوجه طلق، والله هي الابتسامة والتعامل إن سبب عظيم في إسلام الكثير. الحين يجي ها بعد هذا أنا كح 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 بعدين ما في. بسم الله.
شكرا شكرا.
الله صدقون أفخم عصير كنت أعرفه في حياتي كوكتيل. فكنت رايح مع ناس قال لهم العريفي أنساب الشيخ محمد، وهذول تجار عندنا، وأنا تعرفون بدوي وجهي رايح أسود من الشمس وحالتي حالة. فكل يوم يمروني واركب معهم أسوي كذا على بالي إذا الحركة يعني أني متطور، ما فكها طول الوقت كذا لأن خاف أفكها مع التركب أنا مركبها بالبيت. وصلنا عند محل مطعم النافورة، قالوا إيش تشرب عصير؟ أنا قلت بقول كوكتيل بس ما بيأصدمهم يعرفوني متطور، خلني كأني أفكر شوي. أنا أفخم عصير أعرفه كوكتيل، ما أدريت إن فيه طبقات وشقف وأشياء طلعت ثانية. فقعدت كذا بعدين توني بقول كوكتيل، طمر الأخ الأصغر اللي وراء قال لي أجيب لك المنيوم. أنا قلت هذا أكيد المنيوم ده اسم عصير جديد. شفت البدوي إذا فكر يجيب العيد ها؟ قلت والله، قلت إيه يا ابن الذين، وشوف خدودهم حمر. قلت بس هذول خدودهم حمر عشان يشربوا منيوم، خلني أطلب المنيوم كأني عارفه من زمان. بس قلت إيه والله صح صح، أعطني واحد منيوم بس كثر الثلج.
هذا السائل شيخنا يقول، طبعا سائل يقول من أكبر مفحط في الرياض إلى داعية إسلامي نشيط في الدعوة، تغيير 180 درجة، فما هو السبب وكيف كانت البداية؟
أخي لا تجيب الفضائح، طفي الكاميرات. والله أنا في يوم من الأيام كنت في السجن تك يعني عايش هناك، فكان معي رجل يمني محكوم عليه قصاص لأنه قاتل رجل، وقاعد معه أنا لي 3 أيام جالس شوي. طبعا كل القضايا كانت تفحيط وسيائير ويعني قطع إشارات ويلات يسمونها ويلات تفحيط، ما في شيء يعني أمور سهلة. بس اليماني اللي معي ده كل ما أقوم في الليل ألقاه يصلي. المهم قلت إيش ده أبو يمن ده، صلاة 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 إيش ده. المهم بعد 3 أيام استحيت، والحياة ما أتى إلا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإيمان 79 شعبة، أعلاها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لما ذكر أعلاها وأدناها لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال والإيمان والحياء شعبة من شعب الإيمان. بعد 3 أيام استحيت، قلت يا أخي عيب، هذا يمني يصلي وأنا سعودي ما صلي، عيب. كنت أتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سعودي، فقلت يا ولد يعني ما يصير الرسول من جماعاتنا، صعبة الدنيا كذا. فقمت وتوضيت، أذكر الوضوء يعني أذكره معي عالق في ذهني الوضوء، في غيري ما يعرف، أنا الحمد لله كنت أعرف. المهم توضيت في الليل، أنا ما صلي، وجيت شفت اليماني يصلي أثر في قيام الليل، ما أعرف قيام الليل أحسبها كلها واحدة. المهم جيت كبرت جنب أبو يمن. المهم اليماني ذا يرتل الآيات ويعيد بعض الآيات ويطول، أذرب الشباب في قيام الليل وفرصة واحد صلى معه، ما قد صلى مع أحد، وقاعد الرجال حافظ القرآن ومس بي في البقرة. أنا ما عرفت إن في البقرة إلا لما قال آمن الرسول، دريت إنه وصلنا النهاية. بعد أوجعني ظهري وقعدت أتحمل وأنا واقف جنب اليماني، قلت الله يقلع ذا اليماني إيش ورطني معه، يعني هذا اللي صايم صايم يفطر على بصلة، أنا وش جابني أصلي مع قيام ليل، ما صليت الفرض ومع يمني ويرتل. والرجل هذا كشفت له الحقيقة يعني في أي وقت بيقص. فهو قاعد يصلي في قيام الليل، قاعد جنبه طول ختم البقرة، قلنا يلا آخر مرة والله ما عاد أعيدها بس خليه يخلص شوي. إلا ابن الذين يفتتح لي آل عمران، يا ابن الحلال وش فيك. المهم قررت، أول شيء قررت إني أضربه بعد ما تنتهي الصلاة، هذه واحدة، هذه مفروغ منها يعني، ضاربة جالدة، هذا أول شيء. الثانية أبغاه ظهري يوجعني يعني خلاص، أنا أبغاه يقرأ ما تيسر من سورة العصر، إن طالع كوثر قصر الصور آخر شيء وطيت على رجله يعني أركع، ويوم ركع وأنا أركع كذا ويجيني شد عضلي والله العظيم طول مسبي يعني كذا مسوي ظهري بحلال وش ذا وش يبيني وش أسوي ذا. المهم تحملته لين سلم، أول ما سلم والقط أبو يمن من هنا، قلت له شوف يا أبو يمن أول شيء صلاتك هذه بدعة، ما عارف بدعة بس قلت كذا يلا أسمعهم يقولون بدعة، قلت خلني أصك فيها، قلت شوف أول شيء صلاتك هذه بدعة إنها باليمني وش فيه؟ قلت يا أخي بعدين أنا أعرف الصلاة قبل أشوف وجهك، والله ما كنت أعرفها يا أخي وش ده، وصرخت عليه. لكن سبحان الله رغم هذا أني كنت أحس براحة من جوا، صح أني تعبت من برا لكن من جوا والله أني مرتاح. أول كانوا يطقون عليه الجدار الشباب في السجن، أطلع أنا كذا عند الشبكة أعطيهم موال، والسجن كله يولى أحزان وبكى. ففي الفترة الأخيرة يوم قمت أصلي يا أخي قمت أقرأ قرآن، قمت أقرأ كتاب اسمه حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهب، بديت أتغير، حفظت دعاء اللهم لا أدرك فيه نحوري معدوك من شرورهم، إذا طلبوني تحقيق أدعيه، بس قلت يلا مشي خلدي تمشي. في الأخير حسيت أني ما عاد ودي أترك الصلاة، حسيت أني حبيتها، حسيت أنها ريحتني من داخل، حسيت أنها شيء أبغاه من زمان وتو لقيته. شفت الأرض اللي يابسة وتكب عليها موية وفي لحظة الموية تختفي، نفس هذا صار للشعور. فسبحان الله يعني طلعت من عند الأخ اليماني ورحت لقيت فيه ثوب صغير لي يوم أول قصير ولبسته. المهم وطلعت في الشارع وإذا شفت أحد مسوي كذا كني سيلانية، أحسب ذا الهداية كذا، وكل واحد أشوفه أقول مرحبا بك يا أخ العرب. إيه والله هذا بطلع من السالفة بسالفة ثانية. تذكرت مرة كنت محشش إيه والله، وطالع إلا أشوف خشمي طويل، قلت أنا أقول في نفسي أثر ما لهم لايم يسموني بوزقم، والمس خشمي كذا طويل يروح خشمي يقول طنط يوصل التلفزيون يرجع. طلعت برا إيه والله وأشوف عصفور يكلم العصفورة، العصفورة تقول زيك يا مدحت، قلت الله، قلت عصفور يتكلم، أجل والله أني في الجنة. طلعت خذيت لفة في الحارة دور حوريات أول ما خذيت لفة ما في أحد، الشوارع فاضية، والله قلت بشوف الأنهار والحوريات والدنيا وكيف الدنيا صايرة، خلاص ضمنت أني في الجنة لأن قلت العصافير ما تتكلم إلا في الجنة. خذيت لفة في الحارة اللي فيه شاي، قلت قطع معي بعد هنا قيل وجار. الصلاة أثرت فيني وغيرت من حياتي، ولله الحمد صار هذا الرجل اليماني سببا في هدايته، أسأل الله عز وجل أن يغفر له، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. يقول السائل ابتليت بداء العشق وضاقت علي الأرض بما رحبت، فما هو السبيل للتخلص من هذه المصيبة على حد قوله؟
داء العشق؟
نعم.
لا حول ولا قوة. طيب، يقولون العلماء أن القلب إذا تعلق بغير الله انشغل وعذب، القلب إذا تعلق بغير الله انشغل وعذب. ويقول ابن القيم أن أول ما يعذب الحبيب بمن؟ بحبيبه. شوف، الحب في الله يقرب من الله، الحب في غير الله يبعد عن الله. ففي كثير من الشباب الآن وقعوا في علاقة الحب المحرم والعلاقة بين الشباب والفتيات، وبدت المسألة ترى كانت في البداية مجرد تضيع وقت، عبط استهبال، يعني كيف واحد عايش ما له خوي ولا عنده خوية ولا عنده، فبدأت اتصالات في البداية ثم تعلق في هذا الشخص أو تعلقت فيه البنت أو تعلق فيها، ثم من الصعب الفكاك. إذا نحافظ على هالقلب، هذا محط نظر الله، وخطر قلبك يتعلق بغير الله. ونعرف دائما أن المشكلة عندنا في التربية الأولى، الجيل الأول الآباء والأمهات جزاهم الله خير ربوا وتعبوا، هذه قدراتهم هذه إمكانياتهم، لازم نسلم أن كل إنسان عنده قدرات وإمكانيات، فهذه قدرات وإمكانياتهم، عندهم قاعدة اللي رباني أبوي بربي عيالي زيه، بطبق تربية أبوي في عيالي. الجيل يتغير، الزمن يتغير، احنا ما نستطيع نطبق في ابنائنا اليوم الجيل هذا القادم جيل التقنية، ما نستطيع ان نطبق فيه ما طبقوه فينا ابائنا. غلط، انتبهوا، يصير بالتوريث التربية. فطلع لنا جيل، هذا الجيل اللي احنا نعيشه اليوم، جيلنا جيل متفكك اسريا، وجيل عنده تصدع اسري، وعنده جفاف عاطفي، وعنده حرمان عاطفي. القلب في كأس اسمه كأس العاطفة، اذا امتلى صدقني اذا مليناه حق عيالنا ما راح يجي في شيء محرم، لكن اذا كان فاضي يجي فيه اي شيء. واحد اعرفه يقول قلبي فندق، والله هذا يقول احب عشر، قلت عشر كلهم؟ قال لي حاط قلبه فندق. قلت لازم ترفع الايجار عشان يطلعون، لان هذا القلب محط نظر الله سبحانه وتعالى. ولذلك صار بناتنا اليوم يسلمون زمام الامور بسبب ايش؟ كلمه حرمت منها البنت، كلمه يستطيع الاب والام والاخ والاخت انه يقول حق اخته احبك. ما نقبل، اذا كان الطفل من سنتين الى ست سنوات يحتاج ان يضم في اليوم 14 مره اقل شيء، 14 مره يضمه ابوه او امه، احنا 14 بقس وكف ونعله، نعله تحذف من هنا والثاني من هنا. يعني فجيلنا اليوم يسلم زمام الامور بكلمه احبك، حب جلدك يا شيخ، والله العظيم بالتلفون بكلمه احبك، او هديه في عيد الحب جايب دب احمر دب، او يعزم شاب يعزم بنت على فنجال قهوه في كافي او في مطعم، خلاص تتعلق فيه، وممكن تضحي بأهلها وبسمعتها وبدينها وبشرفها وبكل شيء من أجل إنها وجدت مبتغاها. فأنا أهيب الأباء والأمهات أن نغذي كأس العاطفة في أبنائنا، نغذيه، نقبلهم، نضمهم، نقول لهم كلام حلو. الأخوان يا أخي طلع أهلك، أنت ودهم الكافي، ودهم المطعم، جيب لهم أنت الهدية، لا تخلي واحد متسلل من الخارج يجي يسوي هالمهمة بدالك، لأنهم يحتاجون. احنا الشباب يقول لاخته مثلا تعالي ايش لابسه، وين رايحه، بعضهم ولا بعضهم ما عنده، طيب انت تساله وين رايحه وليش حاطه مكياج وليش لابسه وين طالعه ومن تروحين معه وينك فيه، طيب اساله وش محتاجه، وش تبين وش انت محتاجه. احنا نسال في جانب ونخلي جانب. فلذلك قضايا العشق والحب قضايا خطيره، هي تحتل 80% من قضايا الشباب والفتيات اليوم، وكل اللي يكلمون يحبون وعندهم مشاكل. واحد يقول أنا والله صادق وأنا أبغى أتزوج. يا أخي حتى وإن قبلت أن تتزوج بامرأة تعرفت عليها عن طريق غير شرعي أو عن طريق وقت البيوت من أبوابها، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لكن تجي مع الدريشة صدقني ما بني على حرام فهو حرام، تترتب عليه أمور محرمة، وهي من, 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 من أغضب أمه وأبوه عشان يحب وراح وتزوج من واحدة، وبعدين صار بعد فترة يعيش في الوسواس القهري، يقول عندي قاعدة اللي حبتني بتحب غيري، اللي طلعت معي بتطلع من غيري، اللي كلمتني بتكلم غيري. فهذه القاعدة وسوست له حتى صار يغلق عليها الباب ويشك فيها ويسحب فاتورتها، يتأكد من تكلم ويأخذ الجوال يتكلم ويسمع، وإذا دق ولقاه انتظار ولا مشغول يموت، ويرجع من العمل للبيت، حتى أصبحت حياتهم كئيبة وطلقها في النهاية. هذه نهاية الحب المحرم، شفتوا كيف؟ والدخول مع الدرايش ومع الأجهزة الإلكترونية ومع الشات ومع الماسنجر ومع الإيميل والبيبي والبلاك بيري والآيفون، هنا العلاقات المحرمة بدأت. لذلك أنا كان ذاك اليوم عندي محاضرة أنصح بشريط اسمه الحب عذاب، تكلمت فيه في قصص عن الحب. ركبت معي واحد شاب اسمه حمد، وأنا طالع من الطائف راح الجدة بلقي المحاضرة عن الحب، ركبته حمد، هذا راكب جنبي طالع فيه، هاي يا حمد شو أخبارك؟ قال والله الحمد لله. طبعا عنده علاقات وراعي بنات وكلهم يوهمهم بالحب. قلت له حمد كم اللي عنده؟ قال عندي 10 خويات. يا اخي وش يبون بك؟ والله العظيم انك تشوف شكله تدعي دعاء الكرب، يخوف، مقلح، ولا عنده وظيفه ويبيع تيوس، يعني ما ادري وش يبون فيه. يقول احب لي واحده. قلت وين فيه؟ قال في مكه. قلت والله زين، تروح تاخذ عمرك اللي شوي، حلو. طيب هذا اللي في مكه له سنتين موعدها بالزواج، مع أنه ما عندني يتزوج، موعدها سنتين بالزواج. لما قال لي أحب واحدة في مكة أبا اختبره، قلت له حمد أنا بصير وسيط خير وبيخطبها لك. والله تغير شكله، قال أعوذ بالله، لا 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 ما بيها. قلت يا أخي أنت تقول تحبها وموعدها بالزواج؟ قال لي بس إني ما تشرف أن أصير أم عيالي أو أصير زوجتي، يعني تركها بس شغل، يعني مشفرة لي فهموها. بس حب وعلاقة يعني ما يبغاها زوجة ولا أم عيال. قلت حمد حرام عليك، هذه البنت صار جايها ولد عمها ضابط رفضته، جاها ولد خالها طبيب عيت عنه، يا بنت الحلال تزوجي؟ قالت ما أبي الزواج، أبي أكمل دراستي. قالوا يلا كمل دراستك. كملت دراستها فالأخير خلصت دراسة وهي تنتظر حمد. حمد ذا ما في أمل يتزوج، طفران كعيان يدور شحن بعشرة. فالأخير والله العظيم فالأخير ولا عنده أصلا فكرة الزواج، ولا حقا على الله إعانته. فالأخير وش سوت؟ صار إذا جاء واحد يخطبها عشان حمد تأخر وش تسوي؟ إذا جابوا طار العرس يجيها ضيق تنفس ويغمى عليها، يروحون يرشونها بموية، يجيبون لها عزيمة، يجيبون لها زمزم، يقرون عليها. مثلت دور ان فيها جني. فأمها تقول لا تجيبون طير العرس عند بنتي، ترى إذا جاها إذا سمعت طير العرس أو أحد خطبها يجيها نفس مرضها الأول، الله يكفينا الشر. ما فيها مرض ولا فيها شيء، بس مجرد أنها قاعدة تنتظر هالمقلح اللي معي ذا، وهو مو بناوي يتزوج أصلا. فقلت حرام عليك يعني. قال يا مطوع أنا إذا بغيت أتزوج أعرف من أخطب. قلت من تخطب؟ قال يعني واحدة مطوعة طبعا بدون دقن مطوعة. فقلت له جزاك الله خير، طيب ليش تعلق هذه معك؟ ليش تعلقها؟ بنات المسلمين مو بلعبة، لا تدخل. ومشكلة بناتنا، أنا ما أدري وش عندنا عنوسة، ما أدري وش فيهم بناتنا، ما يصدقون بس واحد يقولهم أبي أتزوج. وكيف تصدقين شخص لا يعرفك ولا تعرفينه؟ وللأسف تعطيه زمام الأمور، يلعب عليها في البداية. أنا والله ناوي أتزوج، يدخل من هذا الباب، وأبغاك تطرشين لي الصورة. تقول لا، قال يا بنت الحلال ترى يجوز نظرة شرعية بعد يفتيه. فتروح مطرشة صورة وجهها، فيقول شوفي ترى الوجه عادي عندي، أنا أهم شيء عندي الجسم. فتبدأ التنازلات تش 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 يلا. فالأخير لما بعدين هي يوم من الأيام دقت عليه وقالت هلا حبيبي، حبيت اطمن عليك، ذا جوال اخوي انت بتدق عليه. قال طيب وخزنه. مره ثانيه قالت هذا جوال بنت خالتي حبيت اسلم عليك، خزنه. قالها مره من المرات قالها وين بيتكم فيه؟ ودي اشوفك، مشتاق لك يا حياتي. كلام هذا حمد يقول لي عندي عشر، يقول بس اغير اساميهم عشان ما اجيب العيد، وادز نفس الرساله كليشه واحده، عباره واحده منسوخه وارسلها كلهم على الضحيه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. فقالت له لف يمين من عند المطعم، لف يسار، شفت العمارة؟ قال شفت الدور اللي فوق الدور الثاني؟ ناظر في الدريشة وتشير له. خزن مكان البيت ورقم البيت. لما خذ المعلومات هذه منها، أول يا حياتي يا عمري الحين اسمعي، والله تغير حتى الصوت والنبرة، والله لو ما تنفذين اللي أقول لك قسم بجلال الله، الصور عندي، التسجيل عندي، البيت أدلة، رقم أخوك مخزنة، رقم بنت خالتك عندي. أبو أبو أبو. لا، وجيتني واحدة مرة تقول الحقني يا شيخ. وش الحق؟ سلامات عسى ما جر. قالت الإيميل اخترق. قلت خلاص سوي إيميل ثاني، أكثر ما كثر الله تميل. قالت لا بس الصور فيه. وش صوره؟ صوري أنا وبنت خالتي. وش حاطة في الإيميل طيب؟ وين الأمن الإلكتروني الآن؟ وين الأمن الفكري الإلكتروني اللي الناس الآن؟ إحنا نريد أن نعرف كيف نتعامل مع التقنية. ترى شبابنا وفتياتنا اليوم ضحية لقراصنة التقنية، مش بس على البنوك والمعلومات السرية ولا المعلومات البنكية، بل حتى على الأشخاص، ابتزاز للأشخاص للشباب والفتيات عن طريق اختراق الإيميل وغيره. وللأسف أن ندخل في حب وبداية حب بعدين تنقلب إلى شيء ثاني. وكلهم أنا جلست مع ناس كثير عندهم قضايا، يعني يقول والله كانت البداية تليفون. البنت تقول والله أنا جيت مع رفيقاتي في الجامعة، والله ما كنت أكلم، لكن شفتهم كلهم يكلمون وقالوا لي ما تكلمين؟ قلت لا، عطوني مرة أكلم، ثم قالوا لي جيبي شريحة بدون اسم غير شريحتك اللي مع أهلك، وهذا خليها للمكالمات. فتقول من العادة يعني ضغوط اجتماعية، يعني صرت أكلم زي البنات أجاريهم وجراء. تقول كنت أتوقع أنه بس عبط، هم كلهم قالوا لي في البداية عبط وتليفون. تقول من تليفون إلى صورة إلى لقاء إلى فض بكارة إلى حمل سفاح إلى جنين إلى قتل الجنين. راحت من مكالمة إلى قتل جنين. والله قضايا كثيرة للشباب. واحدة كلمتني في الجامعة كانت تحب لها واحد تطلع معه، إذا نزلها أبوها ترجع تركب معه من باب الحب. وفي يوم الأيام لما اكتشفت أنها حامل، بناتنا مساكين ما يعرفون، عمرها 20 ما تعرف أعراض الحمل والوحم، فاكتشفت بعدين بكبر بطنها فخافت انها تنفضح فراحت تدق عليه. شوف ايش قال لها، قالت له الحق علي انا حامل. قال هيا شوفي من هو ابوه، لا تورطيني، شوفي روحي دوري ابوه من هو. يا الخربانه يا الوسخه، قالت حرام عليك، انا ضحيت بديني وشرفي واسم ابوي واخواني، ما كنت اقدر اناظر في ابوي واخواني، كله عشان احبك ضحيت، وكله عشان عباراتك ضحيت. وفي الاخير تقول هي البنت وهي تكلمني تقول كلمه ذي كوم، والوضع اللي انا فيه والحمل كوم ثاني، تقول كلمه لما قال روحي شوفي من هو ابوه، تقول انا وافيه معه ومضحيه عشانه، وهو يقول هيا شوفي من اللي انت طلعتي معهم شوفيهم، يتهمها وهي ما طلعت الا معه. فسبحان الله بعد فتره قالت لي بنت خالتها شيخ ان نشوفها تاخذ عصفور وتقطه في البركه والعصفور يغرق وهي تتلذذ وهي تناظر فيه يموت. قلت وصلت الفكره الى افكار انتحاريه، انتبهوا للبنت. بعد فتره البنت هذه كلت حبوب وماتت هروبا من الفضيحه، حاولت الانتحار ونفذت عمليه انتحار وماتت، وصارت الفضيحه فضيحتين، وفاتها والتقرير الطبيب الشرعي ان في بطنها جنين وهي توها بنت ما بعد تزوجت، فصارت فضيحتين على ابوها. والله بعض الاباء يقول تكفون غيروا التقرير الشرعي، وهي كلها بدايتها ترى علاقه حب اعجاب، ارتاح الى شفتك حبيبي. وبعدين دخلنا في قضايا حتى قتل نفس، يحاولون اسقاط الجنين ويحاولون قتله، وبعض الاحيان ما يقتل ولا يسقط، يخرج الجنين وتلده معاق، وبعضهم يرميه عند المسجد. انا رحت اللقطة وجلست معهم، والله اني رايح بوسع صدورهم، قلت بنكت واضحكهم، قسم بالله اني حزنت. يعني واحد منهم يقول تكفى ضمني، يعني مسكين ما عنده لا ابو ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا يدري. يوم جاء عمره 18 سنه اخذ الصوره حقته في الكرتون وعنوان المسجد اللي وجدوه عنده، يقول اصلا من عمري 12 دريت عرفت، بس اني ما ودي انصدم. وفي الاخير راح يقول اجلس من الصباح الين المغرب يا شيخ عند باب المسجد اللي رموني عنده، اقول يمكن يتذكروني يجون ياخذوني، يمكن يحن قلب امي ترجع تدورني، يمكن يحن ابوي يرجع يدورني، اللي رماني يدورني، يمكن يشبه لي. حتى وصلت عنده حاله عدوانيه ضد المجتمع، يقول كل رجل اشوفه وكل امراه اقول يمكن هذه الخبيثه هي امي، او هذا الخبيث هو ابي اللي رموني عشان نطفه محرمه تركوني اعيش هالحياه، حرمت من اقل كلمه من حقوقي اني اقول يبا يمه، ما عندي هالكلمه. فالامر يستسهلون شبابنا علاقه وحب وغرام واحبك وتحبني وعضك وتعضني، لكن في النهايه ايش يصير؟ والله صدق في النهايه يصير ماساه حقيقيه، وطفل يتيم مجهول الابوين او قتل او فض بكاره او، فندخل في متاهات. ترى عيالنا وبناتنا طيبين وحبيبين، تأثر فيهم الكلمة وينخدعون. اليوم لازم نكشف هالحقائق عشان ينتبهون، انتبهوا لا نصير لعبة. يعني هذا الشخص اللي يكلمك في التلفون يقول لك أحبك، أرحم عليك من أمك وبوك، أرحم عليك من أخوانك خواتك، تهم مصلحتك كثر ما يهمهم هم. لا، إذا نحذر ونحاول أن نتخلص. كيف أتخلص؟ أول شيء بالدعاء، اسأل الله عز وجل أن يخلصك من الحب الحرام في سجودك، في مواطن الاستجابة. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تذكر هذا الحبيب في أماكن تتقزز منها النفوس، عند هذا الحبيب سلبيات وإيجابيات، عظم السلبيات اللي عنده وكبرها حتى تكرهه. ادع الله سبحانه وتعالى أن يخرج الحب الحرام اللي في قلبك، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة وحب الصالحين وحب الوالدين وحب الوطن وحب الزوجة، حب تؤجر عليه. إذا امتلأ قلبك بهذا الحب، حب الله، سوف يرتح الحب المحرم اللي في قلبك. أسأل الله عز وجل أن يعافي شبابنا وفتياتنا.
بارك الله فيك. هذا السائل يطلب موقفا غريبا أو طريفا مر عليك أثناء إلقاء بعض المحاضرات.
والله مواقف واجد عصير في مواقف. أذكر منه يطلب موقف، والله ذاك اليوم كنت أنا منضغط صد، وفي محاضرة وما شاء الله كان حضور كبير، ويعني وعندي ضيوف بوديهم إلى عزيمة العشاء، فأبي أخلص المحاضرة واسترسلت ومضغوط فعلا. ويوم نزلت مع الدرج إلا ما شاء الله سرم الشباب، وأقعد أسلم عليهم وابتسم واحضنهم وانا من جوا مضغوط بامشي. المهم لين جاء واحد شايب قصير جزاه الله خير وجه في جدري لحيته بيضاء قاعد ينط بيحب راسي عاد قصير بيحب راسي ما في عمل يوصل وينط واردع يا ابن حلال خلاص الله يجزاك خير انت اللي يحب راسك مو بنا ويطمر علي ورجع ويطمر علي. كنت بقول له الله يرفع قدرك لا شعوريا قلت الله يرفع ضغطك. يقول الشايب قعدت اضحك بعده هو ما من الضحك والله دموعه وانا مت من الضحك قلت والله العظيم اني بقول الله يرفع قدرك قال لا طلعت الصدقيه يقول طلع لي بالخاطر طلع. مره من المرات كنت القي محاضره وبعد ما انتهيت جاني واحد من الشباب وقال لي قسم بالله مطوع اني تايب قلت الله يبيض وجهك قال تعال بيك وصد بي منه واعطاني باغه فيها 25 حبه كبتيجون فيتامين مخدر قال خذها فكني منها انا خلاص تبت لله. قلت جزاك الله خير. طبعا انا اشتغل في مستشفى الامل في الرياض لعلاج الادمان ونسوي فيها محضر اتلاف ونتلفها بحضور ثلاث شخصيات يعني. خذيتها حطيتها مخباي وقلت لا ابشر بالخير اجلس عشان اتكلم معه شوي الا ناداني مره ثانيه قال تعال بيك وراح نفس المكان. قلت الله يستر بيجيب حشيش الحين محبوب. يوم جينا في نفس المكان تلفت هو شوي قال شوف يا مطوع قسم بالله اني تايب لكن تذكرت الليلة عندي خفارة أنا عسكري فعطني ثنتين من اللي معك أرجع بكرة تايب صح. جزا الله تحسف يقول 25 حبة اللي معك تكفى عطني ثنتين منها بس لبكرة والله لأرجع تايب صح. قلت يا أخي توك تايب قال معليش حر أنا ما بغيت أصد يعني بس أني قعدت أتلفت قلت بعد لا نكفش ذا الحين. قلت يا ابن حلال اتركها لله يعوضك الله خير. أنا الصوت صار فيه لاك ما عاد الحقيقة المواقف الطريفة والمضحكة كثيرة. المحرجة طبعا ما عندي شيء أنحرج منه وجه مغسول بمرقة. ففي شيء موقف معين ولا جيبنا؟
لا خلنا نختم بهالسؤال أساس الظهر الجماعة. يقول السائل هل تحن إلى التفحيط وإذا حنيت للتفحيط شو تسوي؟ ونصائح يبي نصائح للمفحطين ولمن أخذوا رخصة القيادة قريبا.
الله إيش الموضوع ده
باختصار.
باختصار طبعا نعم أحل التفحيط ولا أخفيكم يعني سرا بأن أحيانا يدي تاكني بس كل شوي يعني كل شوي ودك الواحد يفرغ بالطاقة لكني أفرغها في مجال ثاني. هي طاقة أو شحنة طاقة تبغى لها تفريغ فأنا أفرغها في مجال آخر. طبعا الله فكرنا بالتفحيط ولا كنت رئيس هيئة كبار المفحطين المفتي العام فانحلت للتقاعد بشركم الحمد لله. طبعا نصيحتي للمفحطين هو انتحار التفحيط تعريف انتحار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أعطوا الطريقة حقه وما حقه يا رسول الله قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام. والمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإحنا لا كانوا سلمين من المسلمين لا من ألسنتنا ولا من يدينا ولا حتى الشوارع حتى وزارة البلدية صدمنا الزبايل وصدمنا النخل وقشعنا الإشارات وحسن الدنيا. فاليوم نقول للشباب أن القيادة ذوق وفن وأخلاق وأنك لما تربط الحزام إحنا كنا نتعايب أحد يربط الحزام إن هذا دليل على وعيك وإن ربط الحزام يقي من الإصابة بإذن الله 70%. أيضا التزامك بإشارة المرور وفي فتوى للشيخ ابن عثيمين وابن باز في عدم قطع الإشارة إذا حمرة لأنها طاعة لولي الأمر وطاعة لله سبحانه وتعالى وأيضا حفظ لحقوق الآخرين. أنا يوم تولى عندي حمرة معناها أعطت حق للآخرين لجنبهم يمشون فكيف أني أخترق حقوق الآخرين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأضر بعائلة بأسرها كاملة بسبب أني ما أبغى أوقف عند الإشارة أو للربع اللي معي قاعدين يحمسوني. فأنا أنصح الشباب من العبث بالسيارات لأن الحديد ما يرحم الحديد ما يرحم وهذه نعمة لا تكن نقمة. والخيل والحمير والبغال زينة ولتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. ابن كثير قال ما لا تعلمون الله أعلم لأن في عصره ما فيه. السعدي قال هي السيارات والطيارات والقطار والسفينة والآخرة. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى اللي الله هيئها لنا فلا بد أن نستغلها الاستغلال الحسن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خلك راكد يا أخي. السكينة 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 الهدوء الالتزام النظام يا شباب. فننصح الشباب بالتقيد بالنظام وعدم العبث بالسيارات، لأن كثير من شبابنا للأسف والعوائل والأسر ماتوا تحت وطأة هذا الحديد، السيارة ما ترحم. الشباب اللي تو قصة ورخص، أنا أتمنى أن ما حد يتوسط، نعونا من حرف واو والواسطة في إصدار رخصة القيادة، وننشد على أيدي رجال المرور إن فعلا ما تعطى إلا في السن القانوني. من الخطر أن يعطى الشاب الصغير سيارة هو تحت السن القانوني أو بدون ما يحمل رخصة قيادة. فتفتح ذهنه، تثقفه رخصة القيادة وكيف إنه يستطيع أن يأخذها باختبار. فنقول للشباب اللي توهم ماخذينها، انتبهوا من التهور، انتبهوا من أصدقاء السوء، انتبه من اللي قاعد يشجعك ويصفق لك. لو صار عليك حادث، أول من يتخلى عنك هو. فلا تكون في يوم الأيام ضحية أو معاق أو ما تقدر تتحرك بسبب هالحديد اللي ما يرحم، والتهور في تطور للأسف. وإحنا إن شاء الله نقيم حملات توعوية بإذن الله لشبابنا إعلاميا وعلى أرض الواقع وفي المدارس، من أجل أن نوعي الشباب بهالقوانين وهالأنظمة، ونذكر لهم القصص والمواقف، وأيضا نعرض لهم بعض العروض المؤثرة حقيقة المحزنة. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ سلطان الدغيلبي على هذه المحاضرة القيمة. بالغد يتجدد معكم اللقاء في محاضرة الشيخ الدكتور خالد المصلح السعداء. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننوه على السحب، سنسحب على الجوائز بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا واحة المؤمنين الدعاء، بها نلتقي في رحاب التقى، هنا النور يسطع.